بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الأسبوع الماضي الفصل 21 من آداب متعلم القرآن، ما معنى قول عمر تفقهوا قبل أن تسودوا؟ يا عبد الملك، قبل أن تكونوا سادة للناس وكبراء فيهم، لماذا يتفقه الإنسان قبل أن يسود؟ ها، هذا أمر، لأنه إذا سود وصار كبير قوم ربما يشغل عن التفقه بأمور الناس الذين سود عليه، هذا أمر. أمر آخر، ها نعم، ربما يأخذه الكبر إذا صار سيدا في قومه وكبيرا فيهم، بعد ذلك إن لم يكن من المحبين للفقه المخلصين ربما يترفع، كيف يتعلم عند فلان وهو سيد الناس؟ فإذا عمر رضي الله عنه ينصح تفقهوا قبل أن تسودوا، هل معنى هذا الأثر أن الإنسان إذا صار سيدا يترك التفقه خلاص؟ ها، لكن مراد البخاري، مراد عمر الحث على التفقه في أول العمر، فلذا لما ذكر البخاري رحمه الله هذا الأثر في صحيحه تفقهوا قبل أن تسودوا، ماذا قال؟ قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا، وقد تفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، أي ذكر أن الصحابة من تفقه وهو كبير. فلنقرأ المواصل. قال النووي رحمه الله: فصل، الفصل 22 وهو آخر فصل في الباب الرابع، آداب متعلم القرآن. ذكر 22 قصه في آداب المعلم والمتعلم باب الرابع. قال: فصل. وينبغي ان يبكر بقراءته على الشيخ اول النهار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لامتي في بكورها. هذا الحديث جاء في السنن عن صخر ابن وداعه الغالبي، وهو ضعيف من طريق عماره ابن حديث البجلي وهو مجهول، لكن جاء الحديث عن جماعه من الصحابه، واحسن من جعل الحديث حديث جابر في صحيح مسلم، أو حديث جابر في معجم الطبراني الأوسط، وهو حديث حسن. بمجموع ما له من طرق يكون صحيحا لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يبارك الله لهذه الأمة في التبكير، اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه، في نسختنا بالتاء المربوطة وخطا، بل هو هاء، أن يحافظ على قراءة محفوظه، وألا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار بالقرب مكروه بخلاف الإيثار بحظوظ النفوس فإنه محبوب. فإن رأى الشيخ المصلحة بالإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. ومما يجب عليه وتتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم في فضيلة رزقه الله الكريم إياها، وألا يعجب بما حصله. وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب الشيخ آداب المعلم. وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل له ما حصل بحوله وقوته، وإنما هو من فضل الله تعالى، فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله سبحانه وتعالى فيه. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي ألا يعترض عليها وألا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها، والله أعلم. هذا الفصل تضمن عدة نصائح وتوجيهات لطالب العلم ذكرها النووي رحمه الله. منها أن طالب العلم ينبغي أن يبكر في طلبه للعلم في أول النهار للحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يبكر، فطالب العلم إذا بكر في طلبه للعلم أصابته هذه الدعوة، وأن الله تعالى يبارك له في علمه الذي يطلبه. وليس من شأن طالب العلم النوم أول النهار أو الانشغال عن العلم في أول النهار، فإن أول النهار هو زبدة الحياة، والإنسان يلحظ هذا من نفسه أنه إذا انتفع بأول النهار من صباحه إلى الظهر أن هذا الوقت هو أهم أوقات اليوم، وما بعده إما تأتي أوقات راحة أو أوقات متقطعة ليست مستمرة وليس فيها من البركة كما في الصباح. فهذا من الوصايا المهمة لطالب العلم أنه يبكر في طلبه للعلم في أول النهار. تقدم معنا تذاكرنا أثر ابن عباس ذكره ابن مفلح رحمه الله في كتابه في الأدب الآداب الشرعية أنه رأى ولده نائما بعد الفجر فانتهره ابن عباس رضي الله عنه وقال له أتنام في وقت تقسم فيه الأرزاق، وكان ينهى عن النوم في أول النهار. فإذا أول النهار ينبغي لطالب العلم أن يبكر فيه، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شأنه. أما من جعل الليل للسهر وجعل النهار للنوم وربما يصبح من أول نهاره من بعد صلاة الفجر أو إلى فراش النوم، فهذا ضيع كثيرا من مصالح دينه ودنياه. بل الذي ينبغي هو الاجتهاد في هذا الوقت والنشاط فيه، وهو من أسباب البركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذه الأمة بالبركة في البكور أو في البكور أول النهار. وسبق أن تذاكرنا أيضا ما مثل به أهل العلم بعض العلماء من مثل من الواقع في الحيوانات، في الحيوانات التي تبكر لحوائجها في أول النهار، وفي الحيوانات التي تضيع أول النهار. مثلوا بالأغنام والكلاب، فالأغنام تبكر أول النهار ولا يأتي عليها الغروب إلا وقد أوت إلى أماكنها بالراحة، وتراها ما تطلع الشمس أو ما يطلع الفجر إلا وقد صارت مبكرة نشيطة. الكلاب بالعكس من ذلك، تقضي الليل في السهر، ربما في آخر الليل ما تسمع في الشوارع إلا الكلاب، فإذا طلع الفجر أو الكلب ينام. فانظر إلى البركة، الكلب ربما في السنة تحمل أنثى الكلب عدة بطون، ثلاث مرات أو أربع، وتلد في البطن الواحد ربما خمسة أو ستة أو سبعة. الأغنام ربما تلد في السنة بطنا أو بطنين، وفي البطن واحد أو اثنان. فامتلأت الدنيا بالأغنام، والكلاب لا تجد في كل بلد إلا ذاك الكلب الواحد أو الاثنين أو الثلاثة. السبب قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في التذكير، وهذا شامل لكل شيء، وإن كان الدعاء للأمة أيضا هذه فيها عبرة وفيها مثل. فلما كانت هذه الأغنام مبكرة نشيطة في شؤونها حصلت البركة فيها، ولما كانت هذه الكلاب في كسل من أول النهار ونوم وتضييعه لا تكاد تجد إلا الواحد أو الاثنين في كل بركة. إذن فمن أهم ما يكون لطالب العلم أن يكون نشيطا من أول النهار، وأنت تلحظ هذا في حياتك العلمية، أنه إذا حرصت على اليوم من بعد طلوع الفجر إلى الظهر يثمر خيرا كثيرا، وإن فاتك بعد ذلك فيما يأتي من الوقت شيء من الوقت يكون قد حصلت الخير الكثير في أول النهار، وإذا فات أول النهار ربما لا تكاد تحصل على الخير أو الشيء الكثير في ذلك اليوم. أيضا زد على ذلك، أول النهار يكون الإنسان فيه نشيطا فارغ الذهن، لم يكن قد عاشر أناسا أو التقى بهم حتى يتشوش ذهنه، لكن يكون فارغ الذهن صافيا للحفظ والمراجعة وفهم الدروس، هكذا يكون في أول النهار نشيطا، ينام في الليل يصبح نشيطا مرتاحا، يقضي العمل الكثير، بخلاف من عود نفسه الكسل والنوم في هذه الأوقات الفاضلة. أيضا مما نبه عليه النووي رحمه الله من الآداب أن يحافظ على قراءة محفوظه، هذه نصيحة مهمة، المحفوظات سواء كانت من القرآن أو من الأحاديث أو من المتون العلمية لا بد أن يكرر قراءتها وأن يراجعها حتى تثبت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في القرآن: تعاهد القرآن لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فحافظ القرآن أو الحافظ من السنة أو من المتون العلمية لا بد أن يتعاهدها وأن يكررها، وكما يقول العلماء: بالتكرار يكون القرار، فكلما تكرر الشيء كلما قر وثبت في ذهن صاحبه. وألا يؤثر بنوبته أحدا، أي بدوره، إذا وصل الدور إليه في قراءة أو تسميع لا يؤثر أحدا، فإن لقرب وطاعة والإيثار بالقرب مكروه. يذكر العلماء هذه المسألة وهي مسألة الإيثار بالقربات، هل للإنسان أن يؤثر غيره بالقربة والطاعة كره أهل العلم ذلك لما فيه من زهد هذا الإنسان في الطاعة، أي كأنه زاهد فيها وليس مباليا فيها، حيث إذا عرضت له طاعة قدم غيره. حتى سئل الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن القيم في الروح عن الرجل يكون في الصف الأول فيرى أباه قد دخل المسجد فيتأخر ويقدم أباه موضعه إلى الصف الأول، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال لا يعجبني هذا، يقدر أن يبر أباه بغير هذا، يقول عنده القدرة أنه يحصل منه البر بأبيه بغير هذا، أما هذه القربة هو محتاج إليها فلا يؤثر بها أحدا. فإذا كره العلماء الإيثار بالقربات والطاعات، ومن جاء الدور عليه في قراءة أو تسميع معناه أن هذه قربة وطاعة فلا يؤثر بها أحدا. بقي نبه على أمر الإيثار بحظوظ النفس، أمر الدنيا الإيثار بها مرغب فيه محبوب، شيء من الدنيا من مال أو متاع أو مسكن أو نحو ذلك الإيثار بها مما حث الله تعالى عليه. قال الله عن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم، أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة هي الحاجة الشديدة، وهذا ينبغي أن يكون فاجيا بين طلبة العلم الإيثار بأمور الدنيا وحظوظ النفس، وأن يكون الإنسان سمحا في نفسه طيبا فيها باغلا للخير لإخوانه. قال فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات، أن يؤثر غيره في قراءة أو تسميع لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره، إذا كان هناك مصلحة شرعية، ابن عباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالشراب تؤذن لي أن أسقيها وللأشياخ، كان ابن عباس عن يمينه وكان الأشياخ عن يساره، فشرب، والسنة أن يعطي الشارب من عن يمين إلا إذا أذن. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعباس قال تؤذن لي أن أسقي هؤلاء الأشياخ، قال ابن عباس لا يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الإناء يشرب منه. ثم نبه على أمر مهم جدا وعلى خصلتين ذميمتين، الخصلة الأولى الحسد، والحصلة الخصلة الثانية العجب. فالحسد عرفه بعض العلماء بأنه تمني زوال نعمة الله على الغير، أن يتمنى أن نعمة الله على غيره تزول. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال ولا يشترط التمني تمني زوالها، قال بل كراهة نعمة الله على الغير هو الحسد وإن لم يتمنى زوالها. فالتفسير الصحيح للحسد أنه كراهة نعمة الله على الغير، إذا رأى الإنسان غيره في نعمة فكره تلك النعمة التي أعطاه الله تعالى إياها، فهذا هو الحسد وإن لم يتمنى زوالها. بقي هناك حسد الذي يسمى بالغبطة، وهذا ممدوح وليس من الحسد المذموم، ومعناه أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لأخيه من الخير، لا يكره نعمة الله على غيره لكن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا باثنتين، لا يرخص في الحسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق أنا الليل وأنا، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا، وفي رواية رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطوا على هلكته بالحرب، الأول حديث بن عمر والثاني حديث بن مسعود كلاهما في الصحيحين. فإذا الحسد المذموم هو أن يكره الإنسان نعمة الله على غيره. كم من أناس يحصل منه هذا الأمر، يرى غيره إما رزقه الله مالا فيكره وقوع هذا المال في يد فلان، يرزقه الله تعالى جاها أو سمعة حسنة بين الناس فيكره لماذا فلان أصابه هذا الأمر، يرزقه الله تعالى فهما أو حفظا أو إقبالا من الناس عليه فيكره لماذا فلان يحفظ ويفهم ويقبل الناس عليه ولا يقبلون علي أنا، لماذا هو يقدم في هذه المواطن وأنا لا أقدم في هذه المواطن فيكره هذه النعمة التي أنعم الله تعالى على فلان من الناس، وهذا هو الحسد المذموم. وكم يفعل من العجائب ويحمل صاحبه على ارتكاب المحرمات، ولنا في القرآن عبر كثيرة. أول حسد حصل حسد إبليس، الله تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، إبليس لماذا؟ كيف هذا آدم خص بالنعمة دوني؟ أنا في الجنة قبل آدم، أنا مفضل، أنا مخلوق من النار وهذا مخلوق من الطين، فلماذا خصه الله أن نسجد له؟ فوقع في قلبه الحسد فكفر بالله وطرد من رحمة الله، وصار هو ومن اتبعه وقود نار جهنم، وقود نار جهنم. انظر الحسد إلى أين أوصله. كذلك تأمل كم من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أو المنافقين، كان اليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يقولون سيخرج فينا نبي نقاتلكم نحن وإياه، فلما جاءهم ما عرفوا هم يعرفونه كفروا به. السبب الحسد، كانوا يظنون أن هذا النبي من اليهود، فلما جاء من العرب حسد العرب، فبعد ذلك كرهوهم وكفروا بهذا النبي وكذبوا بدعوته. ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول كان كبير الناس في المدينة، وكان قد أجمع أهل تلك المناطق أن يجعلوه سيدا لهم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انسحب بساط السيادة من تحت عبد الله بن أبي فنافى وصار رأسا للمنافقين. لما آذى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الكلمات قال له اجلس في بيتك ومن أتاك فعلمه، قال سعد بن عبادة يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالله لقد كاد أهل هذه البحيرة أي هذه البلاد أن يتوجوه، أي أن يجعلوه سيدا لهم وكبيرا لهم، فلما جئت بما بعثك الله تعالى به شرق بها، فهذا الذي حمله على ذلك. فالحسد خطير، ربما يحملك الحسد أن تصير منافقا، تكون منافقا تعادي رجلا من الصالحين. إخوة يوسف حسدوا يوسف لأن أباه يحبه دونهم، أي لا يحبهم كما يحب يوسف، فتآمروا على قتله، فكم ارتكبوا من الكبائر، هموا بقتله، فالألقوا وقد فعلوا قتله، ألقوا في البئر يموت، كذبوا، عقوا أباهم، باعوا الحر وأكلوا ثمنه، ارتكبوا الجرائم والعظائم بسبب الحسد. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، كيف يحبهم ونحن عصبة، إنا إذا لخاسرون. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يفر لكم وجه ابيكم. ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. الشاهد من هذا ذكرنا هذه الادله لنعلم خطورة هذا الامر وانه قد يعرض لطالب العلم. طالب العلم ربما يطلب العلم سنين وآخر يطلب العلم بجانبه، تمر السنين، هذا الذي بجانبه فتح الله عليه، أقبل الناس عليه، أحبوه والتفوا حوله، وذاك لم يقدر الله له عليهم، فربما حمله هذا الحال أن يحسد ذاك الشخص على نعمة وهبه الله تعالى إياها فيعاديه أو يخالفه، بل ربما وصل به الحب إلى النفاق، وليس هذا ببعيد، والعياذ بالله أن يصل الحسد بالعبد إلى النفاق. فاحذر يا طالب العلم من هذه الأمراض المستورة في القلوب. وينبغي للإنسان كما سيأتي النووي رحمه الله ينبه، طريق نفي الحسد ما هو؟ قال أن يعلم أن حكمة الله اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا الشخص، فلا يعترض على حكمة الله. إذا كان الله تعالى أراد هذا، لماذا تعترض نعمة الله؟ حتى قال القائل: قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك منه بأن زادني وكف عنك وجوه الطلب. فالحاسد هو في الحقيقة معترض على حكمة الله، كأنه يقول: كان ينبغي ألا توضع النعمة بهذا الشخص وأن تكون في رجل آخر. فهو في الحقيقة اعتراض على فعل الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. إذن فمن المهم جدا لطالب العلم أن ينقي قلبه إن حصل في هذا الأمر، وإلا ربما أدى به إلى طريق مهلكة. الحسد يؤدي به إلى طريق مهلكة. لماذا تحسد إنسانا رزقه الله تعالى خيرا؟ اسعى أن تكون مثله. مما يوقع في الحسد هو التنافس، التنافس بين الأقران، فإذا وصل إلى مرحلة عجز فيها أن يكون مثل فلان انقلب ذلك التنافس حسدا. فإياك أن يحملك التنافس على وقوع الحسد، نافس في الخير واجتهد فيه وسأل الله تعالى التوفيق. فإن لم يجري الله تعالى على يديك ما أجراه على يد غيرك، فاعلم أن لله تعالى في ذلك حكمة، ولا تعترض حكمة الله سبحانه. كذلك يدعو الإنسان ربه أن ينقيه من هذه الأمراض وأن يطهر قلبه منها. أيضا الأمر الثاني الذي نبه عليه النووي رحمه الله هو العجب، والعجب عرفه العلماء بأنه أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعين الكمال، يرى نفسه كاملة. أن ينظر الإنسان لنفسه بعين الكمال فلا يرى عنده نقص ولا تقصير، بل يرى نفسه كاملا. فإن انضاف إلى ذلك أنه احتقر غيره ورأى غيره ناقصا، فهذا هو الكبر. فالكبر هو النظر إلى النفس بعين الكمال مع احتقار الغير. فإن اقتصر على نظره إلى نفسه بعين الكمال كان ذلك عجبا. كيف هذه الطريقة في نفي العجب؟ نفي العجب أن يتذكر الإنسان أن ما حصل له هو فضل من الله سبحانه، لم يحصل له بذكائه ولا بحوله ولا قوة، فكيف يعجب بشيء هو فضل ومنة من الله سبحانه؟ أيضا مما يداوي به الإنسان العجب أن يعلم أن عاقبة العجب سيئة، العجب له عواقب سيئة قد يكون مهلكا لصاحبه، العجب طريق الهلكة. يعجب الإنسان إما بقوة حفظه، يعجب الإنسان بفهمه، يعجب بجمال تلاوته وصوته، يعجب ببلاغة خطابه وفصاحة لسانه، يعجب بكثرة طلابه أو من حوله، يعجب بما وضع له من المحبة أو القبول في قلوب الناس، يعجب بأولاده أو ذريته أو زوجاته، ربما يأتيه الضرر من قبل من أعجب به، وربما عاقبه الله تعالى في ذلك الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة مرجل رأسه تعجبه نفسه، رجل في هيئة حسنة وشارة جميلة وتعجبه نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وفي بعض الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء لم يفهمه الصحابة، قال: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي تقولها لم نفهمها؟ قال: ذكرت نبيا من الأنبياء أعجبه كثرة قومه، فقال: من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء؟ انظر، نبي نظر إلى قومه بعين الإعجاب، فقال: من يقوم لهم؟ من يكافئ هؤلاء؟ هؤلاء الشجعان المقاتلون. فأوحى الله: ليختر لقومك إحدى ثلاث، إما الموت أو الجوع أو عدو يستأصلهم. فجمع قومه فأخبرهم بذلك، قالوا: أنت نبينا فاختر لنا. فقام إلى الصلاة، وكان إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدعا ذلك النبي، قال: اللهم أما الجوع فلا، وأما العدو فلا، ولكن الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمات في ثلاثة أيام منهم 70,000. فدعائي الذي أقول أني أقول: اللهم بك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. تأمل هذا التواضع، أسنى الأمور إلى الله: بك أقاتل يا الله، لا أقاتل بمن حولي هؤلاء ولا ألتفت إلى كثرتهم، بك أحاول الأمور التي أريده، ولا حول لي ولا قوة لي على شيء إلا بك. فإذا مما يداوي الإنسان العجب الذي قد يطرأ عليه أنه قد يكون سببا في الإضرار به، وسببا في محق البركة عنده وذهاب ذلك الشيء الذي أعجب به، بالإضافة إلى أنه يتذكر أن هذا الشيء من الله، لو أراد الله تعالى أن يسلبه إياه سلبه. فأمل هذا النبي في يوم واحد في ثلاثة أيام مات 70,000. فكل شيء إذا أراد الله تعالى أن يسلبك إياه، ما أعطاك إياه سلبك إياه، فلماذا تعجب بشيء لا حول لك به ولا قوة؟ وإنما الأمر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الفصل آخر فصل في آداب المعلم والمتعلم، ضمنه النووي رحمه الله نصائح مفيدة وتوجيهات رشيدة لطالب العلم يستفيد منها كثيرا. ثم بدأ بالباب الخامس، قال رحمه الله: قال الباب الخامس في آداب حامل القرآن. الفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبل في آداب المتعلم، أي لا يزال ماذا يتعلم، فإذا قد حفظ القرآن وتعلمه صار ما يأتي في هذا الفصل هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها. قال: في آداب حامل القرآن. قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا، ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دليل الاكتساب، شريف النفس مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق والسبق الخيرات، ولا تكونوا عيالا على الناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وعن الحسن رحمه الله: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد الخلفاء فمن دونهم. وعنه أيضا: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. هذا الفصل الأول، أو هو مقدمة قبل الفصل الأول في الباب الخامس في آداب حامل القرآن. أشار إلى جملة من الآداب في ذلك، تقدم الإشارة إلى بعضها: أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، والشمائل المراد بها الأخلاق، بمعنى أن يتخلق بالأخلاق الحسنة. فإن هذا القرآن عظيم، فمن حمله ينبغي أن يكون من أفضل الناس ومن خير الناس. ولذا انظر لما حمل القرآن في هذه الأزمنة أناس لا عناية لهم به، حمله من بعض أهل البدع أو بعض الذين يتاجرون به والذين يبغون منه مصالح دنيوية، صار الناس لا يعظمون حملة القرآن بسبب أنه قد حمل القرآن، حفظه أناس لم يجعلوا أنفسهم بمكانة حافظ القرآن، بل امتهنوها وأهانوا، إما في الدنيا وإما في البدع والخرافات وإما في غير ذلك. فينبغي لحافظ القرآن الصالح أن يكون قدوة ومثالا حسنا بين الناس لحفظه لكتاب الله، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى عن القرآن، أي أن يكون عاملا بالقرآن، فما أمر به القرآن يفعله، وما نهى عنه القرآن يجتنبه. وقد كان بعض السلف يقول: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقرأ في القرآن لعن الظالمين وهو يظلم، يقرأ في القرآن لعن الكاذبين وهو يكذب، يقرأ في القرآن لعن غيرهم من الأصناف الذين لعنوا القرآن وهو يفعل تلك الأفعال، فربما يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، هذا أيضا مما يجمل بطالب العلم وحافظ القرآن أن يبتعد عن المكاسب الردية وأن يكتسب إذا اكتسب من المكاسب التي تليق بمكانته وما هو عليه في حفظ القرآن وفي طلبه لذلك، وأن يكون شريف النفس مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا. لا تفهم من هذا التكبر، وإنما مراد النووي رحمه الله أي الذين لا يبالون بالعلم وأهل العلم وأهل الدين. لا ينبغي لطالب العلم وحامل القرآن أن يذل نفسه عندهم وأن يهين نفسه بين أيديهم، بل يربأ بنفسه عن تلك المواضع ويرفعها عن تلك الأماكن. فلا ينبغي أن يذل العلم الذي يحمله عند الجبابرة أو أصحاب الدنيا والأموال، بل ينبغي أن يكون أرفع من ذلك. متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، أي إذا كانوا من الصالحين القريبين من الصالحين يتواضع لهم، وهكذا يكون شأنه التواضع مع كل الناس والنصح، لكن لا يحمله هذا التواضع أن يصل به إلى إذلال العلم وإذلال أهل العلم، فقد كان السلف يكرهون أن يستغلوا. جاء عن إبراهيم النخعي علقه البخاري ومنصور عند غيره بسند صحيح أن السلف ربما كان الواحد يظلم منه، يظلم مظلمة فيجري وراء مظلمته ولا يتركها حتى يستطيعها وحتى يتمكن منها ثم يتركها. قال رحمه الله: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. يكره أن يستذل، فإذا قدر وصارت عنده القدرة على ما أراده عفى عنه وتركه حتى يكون عفوه عملا بالعلم وعن عزة الله عن ذله، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. ثم ذكر أثر عمر أنه ينصح القراء: يا معشر القراء، قال النووي: المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد. معشر التجار، شأنهم كلهم التجار، معشر القراء، معشر الصناع، معشر كذا وكذا من الناس، من كانوا جماعة من الناس على أمر واحد يقال لهم معشر. يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم، أي بالعلم الذي تحملونه والقرآن الذي تحملونه، وانظروا فيما ينفعكم فقد وضح لكم الطريق، ليس في الأمر خفاء ولا التباس، واستبقوا الخيرات في سائر شؤونه. ينبغي أن يكون حافظ القرآن والمتعلم حريصا على الخير في جميع المجالات حتى يكون قدوة فيه، ولا تكونوا عيالا على الناس، أي لا تكن عالة على الناس في أمر من أمورك واستغني بنفسك عن أمور الناس. والأثر أثر عمر سنده حسن عند البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن. أثر ابن مسعود رجال وثقات لكن في انقطاع كما في الحاشية هنا، أنه عند أبي عبيد فضائل القرآن وابن أبي شيبة ومن طريق المسيب بن رافع عن ابن مسعود، والمسيب لم يسمع منه، لكن في نصائح جميلة ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، أي يصلي بهذا القرآن يقوم به، وبنهار إذا الناس مفطرون أي يصوم النهار، وبحزن إذا الناس يفرحون، وببكاء إذا الناس يضحكون، إذا هم في فرح وضحك في أمور لا داعي لها ينبغي أن يكون صاحب خشية لله سبحانه، يخاف لقاء الله سبحانه وتعالى، ولا يحمله ما عليه الناس من الضحك والفرح والغفلة أن يكون كحالهم، وبصمته إذا الناس يخوضون، تأمل كيف عبر يخوضون ولم يقل يتكلمون، فإنهم إذا تكلموا في الخير وشاركوا هذا محمود، لكن إذا خاضوا في الباطل وفي الكلام السيء ينبغي أن يصمت. وبخشوعه إلى الناس يختاروا. ثم ذكر أثر الحسن في شأن حفاظ القرآن في الزمان الأول، قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم. كلام الله رسائل ومن الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، فكانوا يتدبرونها بالليل، يقرؤون هذه الرسائل في الليل ويتدبرونها وينفذونها بالنهار، أي يعملون بها في النهار. ثم ذكر آثر الفضيل والإسناد الصحيح أنه ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد الخلفاء فمن دونه، أي لا يذل نفسه ويكون متعززا مستغنيا، فلا يذل نفسه عند الأمراء أو الخلفاء والملوك ولا عند أصحاب الأموال من أهل الدنيا، بل يعتز بما معه من القرآن وما يسره الله سبحانه وتعالى له من الرزق. وعنه أيضا حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسخو مع من يسخو، ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن. وهذه نصائح مفيدة في الحال الذي ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن وكيف ينبغي أن يكون. ثم عقب ذلك بفصول نافعة في أحكام حامل القرآن وما الذي ينبغي أن يكون عليه.